إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، سوف نؤخر دراسة الكتاب الأعلام المنشورة إلى الأسبوع القادم، نظرا لأن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين رغبوا أن تكون هذه الأيام الثلاثة أو اليومين الأولين منها يعلق فيها على كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلنبدأ على بركة الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
نعم، افتتح المصنف رحمه الله تعالى الكلام على هذه الأصول ببيان حالة كثير من الناس، وبين أنه من أعجب العجاب ومن دلائل قدرة الملك الغلاب أن ثمة ستة أصول، وهذه الأصول الستة غالط فيها كثير من أذكياء العالم ومن عقلاء بني آدم. كيف؟ هو العجب من كونها واضحة للعيان، يعرفها الجميع ولا تجهل، والدلائل عليها من أوضح الدلائل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومع هذا كله فمن العجائب أن لا يفهمها كثير من الناس، أو أن يعكسها تماما، أو أن يتصور خلافها. وقوله تعالى الملك الغلاب، هذا صفة، الملك اسم لله والغلاب صفة، والاسم الثابت هو الغالب، فالله غالب على أمره فمن تلك العجائب، ومما قدره الله تبارك وتعالى أن هذه الأمور أو هذه الأصول الستة على الرغم من وضوحها وكثرة دلائلها من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومع هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم ومن عقلاء بني آدم. وفي هذا دلالة على أن الذكاء قد يكون نقمة. نعم، هو نعمة لمن استخدمه في العلم النافع والعمل الصالح، لكنه قد يكون نقمة إذا استخدم في خلاف ذلك. فالمعتزلة فيهم أذكياء والجهمية فيهم أذكياء وكثير من المتكلمين عندهم أذكياء من أذكياء العالم، لكن هذا الذكاء استخدم في غير محله وسخر لأغراض الشياطين التي أضلتهم عن سواء السبيل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصفه لأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، يقول: لقد أوتوا ماذا؟ ذكاء، ولم يؤتوا ذكاء. سبحان الله، هذا جناس تام، جناس غير تام. أوتوا ذكاء، عندهم ذكاء خارق، وتجده يعني يفهم قضايا خطيرة جدا لا يفهمها كثير من الناس، ومع هذا يعمى ويصم عن قضايا مهمة قد يفهمها أبلد الناس. ولله في خلقه شؤون، نسأل الله وإياكم الثبات. فالمعتزلة عندهم ذكاء عجيب، لكن استخدموه في علم الكلام والمنطق، وأبعدوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الطرائف في ذكائهم، يقال إن واصل بن عطاء مؤسس مذهب المعتزلة كان ذكيا جدا، لكنه ضل وأضل، فأراد الأمير أن يقرأ كتابا قد جاء من الخليفة، الخليفة عبد الملك بن مروان، أظن عبد الملك بن مروان. وكان هذا المعتزلي واصل بن عطاء عنده لثغة في حرف الراء ينطقها ماذا؟ غينا، ينطق الراء غينا، يقول أمغ يعني أمر. والخطاب الذي جاء أراد اختباره فيه، يقول: أمر أمير المؤمنين بحفر بئر في الصحراء في حوالي 5 أو 6 رآت. كان من يعني على حسب وضعه أن يقول أمر أمير أن يقرأها هكذا، لكن لو قرأها هكذا لقال أمغ أميغ المؤمنين. ففي لحظة واحدة غير الجملة، فقال: حكم الخليفة بشق جب في البيداء، حكم الخليفة بشق جب في البيداء. فهذا على ذكائه، لكن هذا الذكاء لم ينفعه حيث استخدمه في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وسخره في علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام حتى اعتزل حلقة الحسن البصري رضي الله عنه، فقال: اعتزلنا واصل، من ذلك سموا بماذا؟ بالمعتزلة. فنسأل الله العافية والسلامة. الآن لو نظرت إلى تأصيلاته في باب الصفات، يعني عقول خربة تربة. الله يقول لكم الرحمن والعرش استوى، هم يقولون لا، استوى بمعنى إيش؟ استولى. طيب من الذي غلبه حتى استولى عليه؟ هذا يلزمهم، يلزمهم أن يكون ثمة من صارعه حتى استولى عليه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله منزه عن ذلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيش؟ لفسدتا. فإذا هذا الذكاء لم ينفعهم والعياذ بالله، بل في هذا الباب هم أغبياء على الرغم من ذكائهم. وانظر كيف سول لهم الشيطان وزين لهم التأويل والتعطيل وترك الأمور النصوص الظاهرة الواضحة التي هي أوضح من الشمس، ناسين ما قد يترتب على تأويلاتهم من أمور إيش فاسدة. ولذلك قال ضل فيه بعض كثير من أذكياء بني آدم، أذكياء، لكن هذا الذكاء نقمة عليهم وليس نعمة عليهم والعياذ بالله. إذن هذه الأمور الستة ضل فيها من ضل كما سيفصل عند ذكر تلك الأصول إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
انتبهوا، هذا الأصل لو تأملته وتأملت حال العالم الإسلامي اليوم لعجبت العجب العظيم، ولتعجبت وسألت ربك الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإخلاص، لا توجد آيات أكثر من آيات الإخلاص. الإخلاص لله وحده لا شريك له، فيه بيان أن الإخلاص لا يصح إلا بالسلامة من الشرك. والإخلاص مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء، يقال أخلص اللبن أي أخلصه من الشوائب، وأخلص العسل أخلصه من الشوائب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ماذا؟ لبنا
من بين فرث ودم.
انتبه، لبنا خالصا ماذا؟ سائغ شرابه. سبحان الله العظيم، تأمل، هذا الحليب يأتي من بين فرث ولا لب ولا ودم، لكن لا تجد فيه ماذا؟ فرثا ولا دما، لبنا خالصا، لبنا خالصا. الآن بالذات الإبل تختلف عن سائر الماعز والبقر والضأن، يمكن أن تحلبها مباشرة، لكن الإبل فيها أمر عجيب لا يعرفها إلا أهل الإبل. لو جئت تحلب الناقة تحلب معك، ليس في ضرعها شيء، عندما تأتي تريد أن تحلبها لا تجد في ضرعها حليبا. متى يوجد؟ ها، من يعرف؟ أحسنت، إذا جاء حوارها صغيرها وأمسك الثدي يخرج الحليب. لذلك إذا أرادوا أن يحلبوا يأتوا بالحوار ويجعلونه يرضع لحظة ثم يبعدونه عنها ويحلبون الناقة. لا إله إلا الله، كان قبل ذلك بين الفرث وإيش؟ والدم، ولبنا خالصا. إذن الإخلاص من الصفاء، إخلاص العبادة لله وحده، إخلاص العمل لله وحده، وهو أحد شرطي وركني العمل. والثاني كما تعلمون تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإخلاص وردت فيه آيات كثيرة وأحاديث نبوية لا تعد ولا تحصى. تأملوا معي: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. آيات كثيرة من الأحاديث, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله, قال من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أكملوا يبتغي بذلك وجه الله, يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر. أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص لا يتم إلا بنفي وإثبات, نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله, أي لا معبود بحق إلا الله, لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال هنا مخلصا له الدين وحده لا شريك له, وحده لا شريك له. ولا يمكن أن يتم الإخلاص إلا بالكفر بما يضاده وهو الشرك بالله عز وجل, السلامة من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب, لا 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 ولاء إلا ببراء. لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو قال أحد لا إله كفر وأصبح مع الشيوعيين, ولو قال أنا أعبد الله لكنه لم يكفر بما عبد من دونه أصبح مشركا بالله تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب, هذا المقرر والواجب شرعا, لكن انظر إلى حال الناس. يقول أصبح الآن الأمر معكوسا, أصبح الأمر معكوسا معكوسا. أصبح الإخلاص لله والكفر بما يعبد من دون الله عداوة للصالحين, وأصبح هو الشرك عند هؤلاء وهو الباطل. بينما أصبحت عبادة القبور والإخلاص لأهلها وعبادتهم من دون الله هو الحق الذي عندهم لا مرية فيه. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن, حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فتأمل هذا الواقع, وهذا في عهد الشيخ, فما بالكم الآن؟ لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا من رحم الله, وهذه البلاد بعد أن من الله عليها بالتوحيد أكثر البلاد كلها فيها أصنام وأوثان وقبور وقباب تعبد من دون الله, ينذر لأهلها ويستغاث بهم ويذبح لهم وتقدم لهم القرابين ويدعون من دون الله ويطلب منهم المدد والولد. ولو أنكرت ذلك ودعوت الناس إلى الإخلاص وإلى ترك الشرك لقالوا أنت تكره الأولياء, أنت لا تحب الأولياء, أنت تبغض الصالحين. لو وجدت الآن واحد واقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مدد يا رسول الله, أعطني الولد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، لو جيت تنكر عليه ماذا يقول لك؟ يرى أن هذا من أكبر الكبائر، إنكارك عليه يرى أنه من أكبر الكبائر، ولا يتصور أن هذا العمل الذي يفعله ماذا؟ شرك. لو سمعته يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، لو سمعته يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، قلت يا أخي هذا شرك بالله، ماذا تركت لله عز وجل؟ يقول لا، أنت لا تحب الرسول. الله أكبر، الذي يعصي الرسول هو الذي يحبه؟ الذي يعبد الرسول من دون الله هو الذي يحبه؟ الذي يقول مدد يا رسول الله هو الذي يحبه؟ الذي يقول أعطني ولد يا رسول الله؟ الذي يقول أنا في حماك يا رسول الله؟ هذا الذي يحب الرسول؟ لا والله، والله إنه لا يحبه. وإن ادعى تلك المحبة فإنها محبة ماذا؟ كاذبة خاطئة. لو كان صادقا لا أطاعه، إن المحب لمن يحب يطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، وحذر من الشرك، وحذر من الذبح لغير الله، ومن النذر لغير الله، ومن التعلق بغير الله، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو قريبا أو بعيدا. الآن انعكس المفهوم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
لا حول ولا قوة. الثاني من الأصول، أمر الله عز وجل بالاجتماع ونهى عن التفرق وحذر منه، كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وحذر من الفرقة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طيب، ننتقل للسنة: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بلزوم الجماعة، فيها الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباء، في حديث افتراق الأمة: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وفي رواية ملة: كلها في النار إلا واحدة، وهي من؟ وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. كل هذه أحاديث قال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل من الذئب إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويعني الأحاديث كثيرة، ويقول صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم
تدخلوا جنة
وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. يعني حديث لا تكاد تعد ولا تحصى. وارجع إلى كتاب يعني الإمارة في عند الإمام مسلم واقرأ بعض هذه الأحاديث. إذن نحن مأمورون بالاجتماع ومنهيون عن الافتراق، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالجماعة في الصلاة، أمرنا بالجماعة في الصوم، أمرنا في الجماعة بالجماعة في الحج، أمرنا بالجماعة في يوم الجمعة. فيعني كل هذه مظهر من مظاهر ماذا؟ وجوب الإيش؟ الاجتماع. فتأملوا هذا الذي أمر الله به. يقول المصنف وقد صار الأمر بالعكس، صار الأمر بالعكس، صارت الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة صار هو الحق عند أولئك، وصار هو الذي يجب. والتفرق صار هو الذي يحرم، والتفرق هو الواجب. كل اتخذ له ماذا؟ طريقة يتعبد عليها، هذا نقشبندي وهذا شاذلي وهذا رافضي وهذا شاذلي وهذا مرسي وهذا تيجاني وهذا مرغني وهذا يعني تبع بن الرومي وهذا جيلاني وهذا وهذا قادري إلى آخره. يعني أمر عجيب، انعكس الأمر، صار الأمر بلزوم الجماعة هو الباطل، وصار الأمر بالتفرق هو الحق عند أولئك القوم الذين تغيرت مفاهيمهم فرأوا المعروف منكرا والمنكر معروفا، إلى أنهم تغيرت مفاهيمهم، فصار الذي يدعو إلى الجماعة يدعو إلى الفرقة عندهم، والذي يدعو إلى الاجتماع وعدم الاختلاف عندهم منبوذ. لكن من المحبوب عندهم؟ الذي يعبد القبور، والذين يتخذون طرقا من دون يعبدونها أو يتعبدون بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بالاجتماع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل، الخطوط الأخرى، وعلى كل سبيل ماذا؟ شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولكن الطريق واضح يا عبد الله لمن أراد النجاة، لمن أراد النجاة، ومن أراد اهدنا الصراط المستقيم، استقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، الحق واضح. والباطل واضح، فعلى المسلم أن يختار السبيل، وقد أعطاه الله إرادة يعرف فيها الخير من الشر والحق من الباطل والهدى من الضلال والطريق المستقيم من الطريق المعوج. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الأصل الثالث مرتبط بالأصلين الأولين كما سنبينه، وقد جاء النص عليه على الثلاثة في حديث واحد، وهو الأمر بالسمع والطاعة. بين الله تبارك وتعالى وجوب ذلك في كتابه، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، والأمر العلماء والأمراء، وبالذات هنا الأمراء. فعلى المسلم أن يسمع ويطيع كما أمره الله عز وجل وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالسمع والطاعة. على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، حتى لو كرهت ذلك فعليك أن تسمع وتطيع ما لم تؤمر بمعصية، فعندها لا سمع ولا طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأميرة ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأميرة فقد أطاعني، ومن عصى الأميرة فقد عصاني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيكم بماذا؟ بالسمع والطاعة. وإن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. كلمة وإن تأمر يفيد أنه حتى لو كان قد تغلب على المسلمين بماذا؟ بالسيف وبالغلبة، ودانت له الناس وصار له التمكن، فإن الواجب علينا أن نسمع ونطيع. الواجب علينا أن نسمع ونطيع. هذه بعض الأحاديث، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الإمارة عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. مأمورون، حتى وإن لما قالوا: يا رسول الله، إنه سيكون علينا أمراء يأخذون حقهم ولا يعطون حقنا، قال: أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وقال الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذن هذه أحاديث أوضح من الشمس في رائعة النهار. يأتينا المتحذلقون من ذوي الأحزاب المختلفة الذين يفسرون السمع والطاعة بأنه السمع والطاعة لأمرائهم المجهولين في بيعات سرية في داخل الدهاليز، ويتركون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نفهم، ولذلك تجدون مؤلفات العقيدة، عشرات المؤلفات تجدونها ما خلا مؤلف بأن يجعل السمع والطاعة من مسائل العقيدة التي يجب فهمها ووعيها بغض النظر عن المتولي ما دام مسلما، حتى وإن جار وإن ظلم وإن أخذ المال وإن جلد الظهر تسمع وتطيع. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نطبقه، وألا نسمع إلى الخوارج الذين يفسرون السمع والطاعة بمفاهيمهم الخاصة. يقول المصنف: إن هذا الأمر أيضا أصبح معكوسا، وأصبح الذي يدعو إلى السمع والطاعة عندهم هو المنبوذ من أولئك الذين لا يعرفون منهج أهل السنة والجماعة، وأصبح من يثور ومن يعصي ومن لا يطيع الأمير أصبح هو المحبوب عند أولئك. ضيعوا السنة وضيعوا ما أمرهم الله به وعكسوا مفاهيم السنة وعكسوا ما دلت عليه السنة. والعجيب أن هذه الثلاثة التي بدأ بها المصنف، الإخلاص ولزوم الجماعة والسمع والطاعة، قد جاءت في حديث واحد منصوص عليها، حديث جبير بن مطعم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه من هو أفقه منه، إلى أن قال في الحديث الطويل: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وحده، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولي الأمر. هذا من الإخلاص السمع والطاعة والدعاء له بالتسديد. الآن المبتدع يدعون على ولاة الأمور، أهل السنة يدعون لولاة الأمور. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الشخص يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الأمر يدعو المرأة يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه ماذا؟ صاحب بدعة. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرت الدعوة لولي الأمر. وجاء عن الإمام أحمد بمثل ذلك، لأنه بصلاحه تصلح الرعية، فلذلك أمرنا بالسمع والطاعة له. نكتفي اليوم بهذه الأصول الثلاثة، ونكمل غدا أو غدا وبعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل يقول: حاول أشخاص أن يسرقوا بيت خالي، فلما خرج عليهم خالي وهربوا تركوا الأدوات التي أرادوا أن يستخدموها للسرقة، وهذا الحدث قد مضى عليه سنتان، وقد عرف خالي من هؤلاء الذين حاولوا سرقة بيته، والسؤال: ماذا يجب على خالي أن يفعله بهذه الأدوات التي تركوها؟ هل عليه أن يرجعها لهم، أم هل عليه أن يبيعها، أم ماذا؟
عليه أن يرجعها لهم، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وينصحهم ويوجههم ويعيد لهم ما استخدموا أدواتهم، لعل الله يجعل ذلك يشجعهم على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن جهلهم سلمها لولاة الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في السفينة؟
الراجح أنها لا تجب في السفينة ولا تلزم، لأنها ليست بناء ثابتا، وليس الذين فيها مستوطنين، ليسوا مستوطنين. ومن شروط الجمعة الاستيطان في قرية فيها مباني وفيها استيطان، حتى مضارب البادية لو اجتمعوا في في بيوت الشعر وفي الخيام لا تلزمهم جمعة، فمن باب أولى السفينة التي هي أداة سفر والمسافر ليس عليه جمعة.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز قطع صلة الرحم إذا وصلني من أرحامي أذى لدرجة التعامل بالسحر والشعوذة؟
صلة الرحم واجبة، قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، قال: إذا كان الأمر كذلك فكأنما تسفهم ماذا؟ المل، يعني صلهم، استمر في صلتهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. هؤلاء الذين آذوك إن كانوا مسلمين، ويعني بدر منهم بعض الأذى، فحاول أن تتقرب إليهم وتجتهد في صلاتهم حتى ولو قطعوك. لكن إذا وصلوا إلى درجة السحر كما يفهم من سؤالك، فإن كانوا يتعاطونه بأنفسهم فهذا كفر، السحر كفر، والكافر يجب أن يهجر ويبتعد عنه، إلا في حدود بعض التعامل الذي مر بكم في مسألة الولاء والبراء. ولكن أقول إن كانوا، يعني إن كانت صلتهم تؤدي إلى أن يتعاطوا السحر فابتعد عنهم وادعوا لهم، ابتعد عنهم وادعوا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز أن أعطي الأكل المتعفن للحيوانات؟
طبعا قبل أن أنسى، باستثناء الوالدين، الوالدين الوالدان يبر بهما في أمور الدنيا حتى ولو كان كافرا كافرين، وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم تفضل.
سائل يقول: هل يجوز أن أعطي الأكل المتعفن للحيوانات؟
إذا كان غلب على ظنك أن هذا الأكل لا يسبب أذى إيذاء تلك الحيوانات فلا بأس، الحيوانات تتحمل ما لا يتحمله ابن آدم، قد يأكلون اللحم المتعفن واللحم المتغير والأرز المتغير ونحو ذلك، قد تأكل الحيوانات كثيرة. فإذا كان غلب على ظنك أنه لا يؤثر، لا يؤدي إلى هلاك تلك الحيوانات بل ينفعها فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل مستنصح يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين يسكنون في البلاد الكفرية والعلماء فيها قليلون وأهل البدع والشبهات كثيرون؟
نصيحتي لأولئك أن يجتهدوا في محاولة الهجرة إلى أي بلد من بلاد المسلمين، يبحثون عن أسباب ذلك ويعتبرون وجودهم في هذا البلد الكافر وجودا مؤقتا لكسب رزق لضرورة أو طلب علم معين أو نحو ذلك من العلوم الدنيا. وأما يعني إذا متى ما تيسر لهم طريق الهجرة فعليهم أن يبادروا إليها في أسرع وقت إذا استطاعوا ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: تعبنا مع أبنائنا في أمرهم بالصلاة، فهل من كلمة وتوجيه حول ذلك؟
ابدأ بتربيتهم وتعليمهم الصلاة منذ الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرق بينهم في المضاجع. فالواجب أن تجتهد في تربيتهم على ذلك منذ نعومة أظفارهم، وأن تبعدهم عن الأشرار، أن تجتهد في إبعادهم عن جلساء السوء وعن المجتمعات التي تضرهم، وأن تجتهد في أن تكون أنت قدوة لهم في فعل الخيرات والبعد عن المنكرات. اجتهد في ذلك مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه في أن يصلح أحوالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: نشعر بالراحة والسكينة في المدينة النبوية، فما سبب ذلك؟ وهل يصح قول من قال إن سبب ذلك هو وجود قبر النبي وقبور الصحابة رضوان الله عليهم؟
سبب ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا بأن يحبب الله إليه المدينة كحبه مكة أو أشد. وكان صلى الله عليه وسلم من حبه لها إذا أقبل أوضع راحلته وأسرع، إذا أطلع المدينة أسرع، جد أمر يعني حث راحلته حتى تسرع. وكان إذا غاب يحب الرجوع إليها في أقرب وقت، ويقول صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ودعا أن يبارك الله في مدها وصاعها، ودعا الله أن ينقل حماها إلى الجحفة. فإذا هذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشعور يجده كل مسلم، يجده كل مسلم. وإن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا الشعور يجده كل مسلم في قرارة نفسه، وهو السكينة والهدوء، ولا يعلق ذلك بوجود القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الصالحين.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: معلوم.
وأقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر في فضائل المدينة، فقد توخى نقل الأحاديث الصحيحة، أما بعض الكتب الأخرى فلا يخلو أكثرها من وجود أحاديث لا تصح. نعم.
سائل يقول: معلوم أن أهل السنة يثبتون لله تعالى صفة اليد، فهل المراد بها اليد الجارحة؟ وإذا قلنا إن اليد المقصود بها الجارحة، فكيف نرد على أهل التفويض الذين يرموننا بالتفويض؟
يا أخي الكريم، كلمة الجارحة لسنا متعبدين بذكرها، وإنما يكفيك أن تقول لله يد أو يدان تليقان بجلاله وعظمته، كما ثبت ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي، إلى آخر ذلك من الدلائل الكثيرة على ثبوت صفتي أو صفة اليدين لله تبارك وتعالى. من الذي تعبدك بكلمة جارحة؟ لا نضيف كلمة جارحة، نقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته، وبذلك لا يدخل عليك لا المعطلة ولا المفوضة، والمفوضة هم من المعطلة، المفوضة أو الواقفة هم لون من ألوان من؟ المعطلة. لكن أنت إذا قلت له يدان دل عليهم القرآن والسنة تليقان بجلاله وعظمته، ليس لك أن تقول ما عدا ذلك. وكلمة كيف أو كيف نفعل وكيف كيف استبعدها. الذي ورط هؤلاء المعطلة هي كلمة كيف، فابتعد عن كلمة كيف. يدان تليقان بجلاله وعظمته، وجه يليق بجلاله وعظمته، أصابع تليق بجلاله وعظمته، يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، له صفات تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.